أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين. الأول، بلغ الكلام بنا إلى النظرية الثانية في مسألة حجية الإجماع المنقول، القائلة بأنه لا حجية للإجماع المنقول وأدلة حجيتي أخبار الآحاد لا تكون شاملة له ولا ملازمة في البين بين حجية الخبر والإجماع المنقول. وقد بين الشيخ قدس سره هذا المطلب عبر مرحلتين. نذكر ابتداء خلاصة المرحلتين. أما المرحلة الأولى فتتلخص في أن أدلة حجية خبر الواحد الثقة إنما تشمل خصوص الأخبار الحسية، أعني ما لو كان الإخبار عن حس. وأما المرحلة الأخرى، عليكم السلام، أعني ما لو كان الإخبار عن حس من سماع من نظر، يعني ينظر المطلب القضية ثم ينقلها، أو سمع القضية، عليكم السلام، سمع القضية ونقلها وهو شخص واحد ثقة، مو عن طريق الحس أو عن طريق الاجتهاد. وأما المرحلة الثانية فتتلخص في أن الإجماع المنقول هو الإخبار عن قول المعصوم عليه السلام بطريق الحس والاجتهاد. الآن هذه الفكرة صارت في أذهانكم. المرحلة الأولى تقول لنا، تقول لنا بأن أدلة حجية خبر الواحد الثقة تشمل فقط الأخبار الحسية، خصوص ما لو كان الإخبار عن حس، ولا تشمل منه، ولا تشمل الأخبار الحسية. المرحلة الثانية أتت وقالت بأن الإجماع المنقول هو عبارة عن ماذا؟ إخبار عن قول المعصوم عليه السلام بطريق الحاد، بطريق التتبع. وقلنا أن هذا الحاكي هو بنفسه أولا يحصل الإجماع من خلال التتبع للفتاوى للأقوال، ثم بعد ذلك يحكي لنا منه، يحكي لنا ذلك القول، قول المعصوم، الحكم الصادر عن المعصوم. فهو إخبار، الإجماع المنقول إخبار عن قول المعصوم عليه السلام بطريق الحس والاجتهاد. فإذن نعم، حس وتتبع واجتهاد. بلي، ف فيحصل إجماعه، ثم بعد ذلك هو بمقتضى تتبعه يفتي، الإجماع محصل عنده، ولكن بعد ذلك ينقل المن للغير. فإذا عليكم السلام، فإذا لا تشمل أدلة حجية أخ عليكم السلام ورحمة الله، فإذا لا تشمل أدلة حجية خبر الواحد الإجماعات المنقولة، هذا من جانب، ومن جانب آخر لا دليل آخر على حجيته، لأنه النظرية الأولى اللي قالت بحجية الإجماع المنقول وفق أي دليل؟ بماذا استدلوا؟ استدلوا على ذلك بأن أدلة حجية خبر الواحد تشمل منه، تشمل الإجماع المنقول، لأن الإجماع المنقول فرد من أفراد خبر الواحد. فإذا دليل آخر ماكو، ومن جانب آخر لا دليل آخر على حجيته، حجية الإجماع المنقول، مما ينتج، مما يتحصل أن الإجماع المنقول ليس حجة من باب الظن الخاص. نعم يمكن اعتباره من باب الظن المطلق، وهو غير أو خارج عن محل الكلام. هذه خلاصة المرحلتين اللي من خلالهما يبين الشيخ رحمه الله نظريته القائلة بأنه لا حجية علما للإجماع المنقول. توضيح المرحلة الأولى، توضيح، هذه كان خلاصة، توضيح المرحلة الأولى أن أدلة حجية خبر الواحد عبارة عن ماذا؟ الإجماع، السنة، الكتاب، العقل. هذا التقديم والتأخير بحسب ما موجود في المتن، يعني وإن كان هذا مو الترتيب الطبيعي في الألسن، أنه كتاب، سنة، إجماع، عقل، لكن بحسب اللي في المتن الإجماع، السنة، الكتاب، العقل. وشيء من هذه الأدلة لا دلالة له على حجية الإجماع المنقول والأخبار الحسية. شيء من هذه الأدلة لا دلالة له على حجية الإجماع المنقول والأخبار الحسية. أما الإجماع فيراد منه الإجماع العملي أو سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام والفقهاء المتقدمين، بل سيرة جميع العقلاء على ما سيأتي إن شاء الله. ومن المعلوم الذي لا نشك فيه أن أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام، عليكم السلام، كانوا يعملون بأخبار الآحاد، كانوا يعملون بأخبار الآحاد. هذه سيرة أصحاب الأئمة، النبي والأئمة الأطهار عليهم السلام. إلا أن السيرة كما هو معلوم لديكم دليل مجمل، دليل مدمن لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منه. والقدر المتيقن من السيران، هاي السيرة يا سيرة، سيرة أصحاب الأئمة، سيرة الفقهاء المتقدمين على العمل بمن بأخبار الآحاد. والقدر المتيقن من هذه السيرة عبارة عن الروايات المصطلحة والمتعارفة. ونقصد من الروايات المصطلحة الروايات المتداولة والتي تروي قول المعصوم عليه السلام عن حس، عن حس عليكم السلام. تلك الروايات المتداولة والمروية في مجال في كتب الأحاديث. فإذا السيرة القدر المتيقن من هذا الدليل المجمل من السيرة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الروايات المصطلحة والمتعارفة، يعني الروايات والأخبار. يعني ماذا؟ بأي روايات كانوا يعملون إذن؟ كانوا يعملون، مقلنا كانوا يعملون بأخبار أحد، يا أخبار، تلك الأخبار المتداولة والتي تروي عن تروي قول المعصوم عليه السلام عن حس. هذا هو القدر المتيقن من السيرة. وما زاد فليس مسلما، وما زاد فليس مسلما، وعندها فنأخذ بالقدر المتيقن ونجري أصالة العدم عن الزائد. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإجماع. وأما السنة، دليل ثاني من الأدلة الأربعة على حجية خبر الواحد. وأما السنة فهناك روايات كثيرة أقاموها على حجية خبر الواحد الثقة، إلا أن تلك الروايات ليست مطلقة بل لها انصراف إلى خصوص أخبار الآحاد الحسية. وهذا الانصراف ليس انصرافا بدويا بل انصرافا ظهوريا. يعني شنو انصرافا ظهوريا؟ يعني ان المتبادر الى الذهن من اخبار المعصومين عليهم السلام عند الاطلاق، شنو المتبادر منها؟ هذه الأخبار الحسية، ومنصرفة عن الأخبار الحسية، ومنصرفة عن الأخبار الحسية. وعندها أو عليه فلا يتسنى لنا أن نتمسك بإطلاق تلك الأخبار وبدلالاتها اللفظية. على شنو نتمسك؟ على حجية الأخبار الحسية. يبقى هنا. إن قلت على شكل دعوة، ويجيب الشيخ رحمه الله على تلك الدعوة. نقرأ الآن هكذا. قال رحمه الله: وتوضيح ذلك. الآن الشيخ رحمه الله بعد أن بين نظريته اللي قال والذي يقوى في النظر أنه شنو؟ أنه ماكو ملازمة بين حجية خبر الواحد وبين منه حجية الإجماع المنقول، وأدلة حجية الخبر الواحد لا ما تشمل الإجماع المنقول، هذا يحتاج إلى بيان إلى إثبات. بين المطلب من خلال مرحلتين أو من خلال أمرين لتعبير الكتاب. قال: وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين. الأمر الأول اللي نقحناه المرحلة الأولى أن الأدلة الخاصة، أن الأدلة الخاصة القاطعة التي أقاموها على منه على حجية خبر الواحد الثقة بهذه الأدلة، أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس، ولا تشمل ما لو كان الإخبار عن حس واستهاد. ليش؟ هنجي إلى هاي الأدلة الخاصة مع الخبر الواحد. الإجماع ليش ما يدل؟ السنة، الروايات، صدق العادل وغير صدق العادل، هاي ليش ما تدل؟ ليش ما تشمل الأخبار الحسية؟ وإن كان مطالبها يأتي إن شاء الله مفصلا في باب حجية خبر الواحد، ولكن بحدود ماذا؟ بحدود ما نحتاجه في المطلب. ثم بعد ذلك الكتاب ليش الآيات ليش لا تدل على ماذا؟ على الأخبار الحسية، وهكذا حكم العقل. قال: وذلك لأن العمدة من تلك الأدلة هو الإجماع، هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة عليهم السلام. وسيأتي هناك بل سيرة العقلاء جميعا الحاصل من هذا العمل. وهذا العمل سيرة لو مو سيرة، يعني إجماع عملي. المراد من الإجماع هنا قلنا إجماع عمل مجمع قولي، لذا قال الإجماع اللي حاصل من العمل. زين، فسيرة، والسيرة دليل مجمل. قال: ومعلوم عدم شموله، يعني عدم شمول أو شمول هذا العمل، يعني هذا الدليل، دليل السيرة اللي هو مجمل. قال: ومعلوم عدم شموله إلا لهذا القدر المتيقن، القدر المتيقن الروايات المصطلحة. والمراد من الروايات المصطلحة الروايات والأخبار المتداولة التي تروي قول المعصوم عليه السلام عن حسن، هذا هو القدر المتيقن. فنأخذ وأما ما زاد فليس مسلما، فنأخذ بالقدر المتيقن ونجري أصالة العدم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للزائد. طب وأما السنة الدليل الثاني. قال: وكذلك الأخبار، يعني السنة، الأخبار الواردة في العمل بالروايات، يعني في العمل بأخبار الآحاد، تلك الروايات، نعم عندنا روايات كثيرة إلا أنها ليست مطلقة بل هي منصرفة علما، لها انصراف إلى خصوص أخبار الآحاد الحسية، وهذا الانصراف ليس انصرافا بدويا بل انصراف ظهوري، بمعنى أن المتبادر إلى الذهن من أخبار المعصومين عليهم السلام هو هذه الأخبار الحسية ومنصرفة عن الأخبار الحسية، وبالتالي فلا يتسنى لنا أن نتمسك بإطلاق هذه الأخبار وبدلالاتها اللفظية على حجية الأخبار الحسية. فإن قلت الدعوة اللهم إلا أن يدعى، هنا ربما يأتي شخص ويدعي بلسان اعتراض على ما أفاده الشيخ الأعظم حول السنة، حول الأخبار التي أقاموها على حجية خبر واحد، قال ما إلها إطلاق، إلها انصراف المن إلى خصوص أخبار الآحاد الحسية، وما تسمى ماذا الحسية. والإجماع المنقول قلنا أخبار عن قول المعصوم، عن حس، عن اجتهاد. ودعوى أن تلك الأخبار وإن لم تكن بدلالاتها اللفظية شاملة للإجماع المنقول والخبر الحسي، نعم اللي تقوله شيخنا الأعظم هذا المقدار، نعم أن تلك الأخبار وإن لم تكن بدلالاتها اللفظية شاملة للإجماع المنقول والخبر الحسي، إلا أنه يمكن شمولها، شمول تلك الأخبار للإجماع المنقول والخبر الحسي من طريق تنقيح المناط، من خلال تنقيح المناط. بيان ذلك أنه لا ريب في أن عين الألفاظ في باب الروايات المصطلحة، في باب الروايات المصطلحة في عين الألفاظ لا موضوعية لها، لذا جاز نقل الحديث بالمعنى، بل أن الكثير من الروايات المطولة منقولة بالمعنى، مو بمن، مو بعين ألفاظها اللي صادر من المعصوم عليه السلام. فإذن ليس المناط ذكر الرواية بعين ألفاظها وعباراتها. شنو المناط؟ ليس المناط يعني احنا نقول يابا الرواية وقت تكون حجة، تكون حجة يعني هندسة تكون عندنا، نخلي مصطلة نقول يابا وقت تكون عندنا حجة الرواية، إذا احنا نقلناها بعين ألفاظها ورواياتها استمعنا علاقة بعد، كشفت عن قول المعصوم ما كشفت، يعني شنو يعني السنة كان صحيح ما كان صحيح، يحصل وثوق ما يحصل وثوق، ما لنا علاقة بذني، مجرد نتعبد بمن كون عين ألفاظ الرواية، عين عبارات الرواية. لا ليس المناط ذلك، وهذا فشي لا تبديد فيه من أحد. فإذا ليس المناط يعني ليس المناط في حجية الروايات المصطلحة، ليس المناط ذكر الرواية بعين ألفاظها وعباراتها، بل مناط حجيتها عبارة عن كاشفية هذه الأخبار كشفا ظنيا عن منه؟ عن قول المعصوم عليه السلام وعن الحكم الصادر عن المعصوم عليه السلام. هاي الحجة، الحجة قول المعصوم مو الحجة ماذا؟ الألفاظ العبارات، قول المعصوم، الحكم الصادر عن المعصوم عن الحجة، ذلك يكون حجة. بل مناط حجيتها عبارة عن كاتفية هذه الأخبار خفا ظنيا. ليش الخبر الواحد مهما بلغ يفيد ماذا؟ يفيد الظن. كفا ظنيا عن منه؟ عن قول المعصوم عليه السلام والحكم الصادر عنه عليه السلام. هذا هو المناط في حجية الروايات. يقول المدعي فارزة: ومن المعلوم أن هذا المناط بعينه موجود في الإجماع المنقول. ليش موجود بعينه في الإجماع المنقول؟ وذلك لأن الإجماع أيضا هو حاكم وكاتب عن قول المعصوم عليه السلام عن الحكم الصادر عن المعصوم، لأن الإجماع أيضا حاكم وكاشف كشفا ظنيا عن قول المعصوم عليه السلام والحكم الصادر عنه عليه السلام. إذن المناط موجود في الإجماع المنقول لو ما موجود؟ فإذا نفس المناط الذي أوجب حجية الأخبار الحسية، يعني الروايات المصطلحة، نفس المناط الذي أوجب حجية الأخبار الحسية لا بد أن يوجب ماذا؟ حجية الأخبار الحسية، ومنها نقل الإجماع، ومنها حكاية الإجماع. فنقول بأن الإجماع المنقول حجة بمقتضى تلك الروايات نفسها، لكن مو بدلالاتها اللفظية، وإنما بمن؟ بتنفيذ المناط. أجاب الشيخ الأعظم على هذه الدعوة بما حاصله أننا لا نسلم هذا المناط، بل لعل حجية الأخبار الحسية تعبدية، لعل حجية الأخبار الحسية لا تعبدية، أو أن المناط في حجيتها شيء آخر غير المناط الذي ذكرتموه في لسان الدعوة. ليش؟ ليش ما تسلم هذا المناط؟ ليش تقول أنه لا، لعله هاي الحجية تعبدية، أو لا، أو أن المناط في حجيتها شيء آخر مو هذا المناط؟ يعني المهم مو هذا المناط الذي ذكرتموه، حتى على أثره قلتوا أن هذا المناط بعينه وين موجود؟ في الإجماع المنقول، وسويت الإجماع المنقول حجة. وذلك لأن المناط المذكور لو تم، لو ثبت، للزم منه توال فاسدة لا تلتزمون بها حتى أنتم. أنت من تجي في لسان الدعوة وتقول هذا المناط وتصرع لي وتقول هو موجود في الإجماع المنقول، لا، راح يستلزم منه ماذا؟ فالتوال فاسدة، أنت أيضا ماذا؟ بعيد عنها، لا تلتزم بها. رقم واحد، اللازم رقم واحد ماذا يلزم؟ أن المناط المذكور لو تم للزم أن تكون الشهرة الفتوائية أيضا حجة. ليش أيضا حجة؟ باعتبارها أيضا كاشفة كشفا ظنيا عن منه؟ عن حكم المعصوم عليه السلام. في حين أن الكثير من الفقهاء لا يرون للشهرة حجية واعتبارا. اثنين، اللازم رقم اثنين، ويلزم هذا المناطق إذا تم، ويلزم أن تكون فتوى فقيه واحد. خبر تكون بعدين يجي. يلزم أن تكون فتوى فقيه واحد فيما إذا لم تكن فتواه باجتهاداته، بل كان عادته، يعني عادة ذاك الفقيه هو الإفتاء، عادته هو الإفتاء بمن؟ هو الإفتاء بعين ألفاظ الروايات، كما هو الحال في الفقيه علي بن بابويه القمي قدس سره. المتعارف عنا ماذا؟ عندما كان يبين من كان يفتي انه في وقته استاء كان ديمن بنصوص الروايات، يعني دعين الفاظ الروايات، دعين العبائر. يعني من كان يجي واحد يسأله اتشب بين اثنين والثلاثة يقول سألت فلانا عن فلان عن فلان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل من شك بين كذا وكذا فقال عليه السلام كذا وكذا. الشرح يجي له خبر تكون، راح يلزم بناء على هذا المناط، راح يلزم أن تكون فتوى فقيه واحد. بس هذا الوقت فيما إذا لم تكن فتوى بمن؟ باجتهاداته. لا، بل كان عادته هو الإفتاء بعين ألفاظ الروايات، كما هو الحال في علي بن بابويه القمي قدس سره. يلزم أن تكون فتوى فقيه واحد حجة في حق سائر الفقهاء، ولا يلتزم به أحد. حتى هذا المدعي ما يلتزم به، يقول يعني وين صار إذن باب الاجتهاد عندي؟ ولا يلتزم به أحد. زين، لماذا يلزم أن تكون فتوى فقيه واحد حجة في حق سائر الفقهاء؟ باعتبار أنها أيضا كاشفة كشفا ظنيا عن حكم المعصوم عليه السلام. وجه يقول قال من شك بين كذا وكذا قال عليه السلام عليه كذا. ولا يلتزم به أحد، هذا اللازم الثاني. إذا شنو صريت على هذا المناط، اللازم رقم ثلاثة، ويلزم أن يكون مطلق الظنون من أي طريق حصل حجة من باب الظن الخاص. اللازم الثالث، راح يلزم أن يكون مطلق الظنون من أي طريق حصل الظن، يكون أن يكون حجة من باب الظن الخاص. لماذا؟ وذلك لأن المناط المذكور موجود في جميعها، موجود في جميع الظنون أيضا من أي طريق يحصل ذلك المناط موجود، ما موجود إيه؟ يكشف كشفا ظنيا عن منه؟ عن قول المعصوم عليه السلام. وهذا اللازم مما لا يمكن الالتزام به. فإذا المناط الذي ذكرتموه لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله قبل ما ننتقل الكتاب إلى الآيات، بقال هذه الدعوة اللهم إلا أن يدعى، هذا ما يتعلق بمن إن قلت على الأخبار على السنة. قال اللهم إلا أن يدعى أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم عليه السلام، ولا يعتبر في ذلك حكاية شنو نص ألفاظ عين ألفاظ من ألفاظ الإمام عليه السلام، لا هذا ما يقول أحد ذلك، ولذا يجوز النقل بالمعنى. طيب من إذا كان هذا المناط، هذا المناط هو الموجود في الإجماع المنقول، فيقتضي أن الإجماع المنقول أيضا يكون أيضا يكون حجة. فإذا كان المناط كشف الروايات، فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه السلام ولو بلفظ آخر، والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا شنو هذا ولو بلفظ آخر شنو، لأنه مرة بعين الحكم اللي يستكشف، مرة يكون بعين ألفاظ الرواية، ومرة لا بعبارة أخرى ولكنها متحدة مع منه متحدة مع مع لفظ الرواية من حيث المعنى. قال ولو بلفظ آخر، والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم عليه السلام بهذه العبارة التي هي معقد إجماع العلماء، أو بعبارة أخرى تكون متحدة مع منه تكون متحدة مع عبارة معقد الإجماع من حيث المعنى. جواب ما أنت إذا، فإذا كان المناط كسفر هذا المناط وهذا موجود وينفي الإجماع المنقول، قال وجب العمل بمن؟ وجب العمل بالإجماع المنقول، نفس المناط اللي أوجب حجية الأخبار الحسية لابد أن يوجب منه حجية الأخبار الحسية اللي من جملتها نقل الإجماع. الشيخ الأعظم في مقام الرد رد هذه الدعوة قال لكن هذا المناط لو ثبت لا اللازم الأول، يقول راح يلزم منك توال فاسدة حتى أنتم لا تلتزمون بها. قال لو ثبت واحد دل على حجية الشهرة، شهرة الفتوائية باعتبار أنها أيضا شنو كاشفة كشفا ظنيا عن حكم المعصوم عليه السلام، في حين أن الكثير من الفقهاء لا يرون للشهرة اعتبارا. اللازم رقم اثنين قال بل يلزم ماذا؟ بل يدل على فتوى يعني على حجية، بل عاطفة يعني شيء يقول بل لو كان هذا المناط ثابتا لدل على حجية فتوى الفقيه الواحد إذا كشف عن صدور الحكم، الحكم عن منه؟ عن المعصوم عليه السلام، وصدور الحكم من المعصوم عليه السلام إما بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها يعني النقل بالمعنى. يعني مرة علي بن بابويه رحمه الله عندما يفتي، مرة هاي عبارة الفتوى نفس عين عبارة منه نفس لفظ المعصوم، ومرة لا ينقل الفتوى ينقل الحكم العفو ينقل حكم المعصوم بمن؟ بالمعنى، فتصير بعبارة أخرى، لكن هاي العبارة الأخرى متحدة مع عبارة المعصوم من حيث المعنى من حيث المؤدى. قال كما عمل بفتاوى علي بن بابويه قدس سره ليث لتنزيل فتوى منزلة روايته، لأنه كان لا يفتي رحمه الله إلا بمن؟ إلا بعين عبارة الرواية أو بالنقل بالمعنى. فهذا راح يصير أيضا راح يدل على حجية فتوى فقيه واحد في حق منه في حق سائر الفقهاء، هذا من بعد سائر الفقهاء ينسد باب الاجتهاد في وجههم، وإنما شنو كلهم راح لازم يعملون بمن؟ بفتوى ذلك الفقيه الواحد، باعتبار أن ذيك الفتوى أيضا كاشفة كشفا ظنيا عن منه، وهذا المناط موجود راح يصير به، هذا المناط اللي واسع، هذا المناط اللي ما ممكن نخليه وناخذه بواسع بدائرته الوسيعة. قال بل رقم ثلاثة اللازم الثالث بل يدل على حجية ماذا؟ بل على حجية مطلق الظن، هذا التوضيح مطلق الظن هذا المناط موجود فيه، اي ظن حصل من اي امر ما دام هو ظن، فعندك ظن بحكم المعصوم فهو يكشف كشفا ظنيا عن منه؟ عن قول المعصوم عليه السلام، عن الحكم الصادر منه عليه السلام، فالمناط راح يكون موجود به. فمعنى ذلك ان مطلق الظن لابد ان يكون حجة من باب الظن الخاص، وهذا المحذور لا يمكن الالتزام به، وهذا اللازم. قال: بل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الإمام عليه السلام، وسيجيء توضيح الحال إن شاء الله تعالى، وأنه لا يمكن الالتزام بمن بهذه اللوازم. فإذا لا يمكن المساعدة على هذا المناط الذي ذكرتموه مناطا علما، مناطا لحجية الروايات، وعلى إثره قلتم بأنه موجود وين؟ في الإجماع المنقول، وخرجتم بهذه النتيجة أن الإجماع المنقول لابد أن يكون حجة.
قبل القائلين ما قالوا على هذا، ما قالوا أنه نسبة الحديث عالي السنة، وهنا الشيخ هو يعني قال إذا قدرت غالب قاوني في الجواب الثاني شفاء على جواب الثاني. هم في البداية قالوا أنه
منو قالوا؟
القائلين بحجية الإجماع المنقول قالوا بأنه يشبه الحديث على الخبر الواحد من جهة عالي السند، إنه يكون عالي السند هذا من باب أولى يكون حج، هم أيضا يعتبر يكشف عن قول المعصوم. رجع بأنه ذاك حسي وأن يكون ذلك ضروري في الحدثيات. بعدين هم تشكي إجابة على ضوء هو أسأل وأجاب
لا لا هي هاي لا اللهم إلا أن يدعى إيه يعني دعوة موجودة
اللي هو يقدرها يعني
الشيخ مثلا يقدرها لا ما موجودة بلي. هذا حال السنة. وأما الدليل الثالث الكتاب، وأما الآيات، تعلمون أن الآيات التي استدلوا بها على حجية أخبار الآحاد هي خمس آيات. العمدة من تلك الآيات، قال: وأما الآيات العمدة فيها من حيث وضوح الدلالة آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخر الآية المباركة. هذه الآية المباركة أيضا لا تشمل سوى الأخبار الحسية لا غير. بيان ذلك أن الخبر الواحد الحاصل لدينا من إخبار شخص عادل، أن الخبر الواحد الحاصل لدينا من إخبار شخص عادل، هذا الخبر فيه احتمالات أربعة. واحد، احتمال تعمد الكذب. اثنين، احتمال الغفلة. ثلاثة، احتمال الخطأ. أربعة، احتمال القرينة، يعني احتمال إرادة خلاف الظاهر. آية النبأ لا تنفي سوى الاحتمال الأول، تنفي احتمال تعمد الكذب. فمعنى الآية المباركة أنه أيها الإنسان كن مطمئنا من إخبار الشخص العادل، كن مطمئنا من إخبار الشخص العادل، ولا يتوقع أو ولا يحتمل فيه أنه تعمد الكذب، وذلك لوجود رادع فيه ألا وهي ملكة العدالة. من تعمد الكذب؟ السائل يخطأ؟ يغفل؟ بلي. آية النبأ ما لها علاقة بذني. أكو قرينة ونساها؟ بلي. ما قلنا معصوم. لكن شنو؟ لا تنسي سوى احتمال تعمد الكذب بخلاف الشخص الفاسق. معنى آية النبي هذا بخلاف الشخص الفاسق فحيث أن لا راجع فيه لا ملكة للعدالة في نفسه فاحتمال تعمد الكذب وارد في حقه. فكن متريثا، فكن محتاطا في الأخذ منه. طب وأما سائر الاحتمالات، احتمال الغفلة، احتمال الخطأ، احتمال القرينة، وأما سائر الاحتمالات فآية النبأ لا علاقة لها بها، وليست في صدد نفي سائر الاحتمالات، وإنما نحتاج في نفي سائر الاحتمالات، نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى سلسلة من الأصول العقلائية من قبيل أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم القرينة. وسيأتي في محله أن هذه أن مورد هذه الأصول، هذه الأصول العقلائية، أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم القرينة، أن مورد هذه الأصول إنما هو الأخبار الحسية لا غير. إذن آية النبأ أيضا شنو؟ ما تنفي إلا فقط هذا الاحتمال. أما سائر الاحتمالات لها نحتاج في نفيها علما إلى سائر الأصول العقلائية، وهذه الأصول العقلائية موردها وين؟ خصوص الأخبار الحسية. قال وأما الآيات فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ، وهي إنما تدل على ماذا؟ على وجوب قبول خبر العاجل دون خبر الفاسق. والظاهر منها احنا بحسب اللي قررناه من الخارج نقابل العبارة فلك أصل العيف. والظاهر منها روح إلى سطر وهو بعد ما يخلي ثلاث أسطر بين فانتيز بين علامتين ناقصتين، والظاهر منها منها من آية النبأ هو عدم الاعتناء بالاحتمال الأول، عدم الاعتناء بمن باحتمال تعمد كذب العادل. لا وجوب آية النبأ ما له علاقة، ما تطينا وجوب البناء على إصابة العادل المن يعني ما يخطأ يعني ما يغفل، على وجوب البناء على إصابة العادل وعدم خطئه في حسه لا. طب نرجع الآن، قال والظاهر منها بقرينة التفصيل وبقرينة التعليل. هذا اللي وضحناه من الخارج. الآن يأتي سؤال يطرح نفسه، كيف عرفتم؟ كيف أثبتتم؟ إلى أي شيء استندتم في هذا الادعاء؟ إلى أي شيء استندتم في هذا الادعاء؟ يا ادعاء، في ادعاء أن آية النبأ لا تنفي إلا احتمال تعمد الكذب، على أي شيء استندتم وعرفتم هذا أن آية النبأ ما هي علاقة بسائر الاحتمالات وإنما تنفي بس منه بس احتمال تعمد الكذب؟ يجيب الشيخ رحمه الله يقول هناك شواهد هم بنفس الآية المباركة وهم في وهم من خارجها شواهد. الشاهد الأول التفصيل في الآية المباركة، البارئ عز وجل فصل بين خبر العادل وخبر الفاسق، وأفادت الآية أن خبر العادل حجة وخبر الفاسق ماذا؟ غير حجة. جن وعندها فنسأل ما هو سر التفصيل، لماذا فرقت الآية بينهما؟ ليش الآية فصلت بين خبر العادل وخبر الفاسق؟ شنو النقطة في التفريق بينهما؟ هل أن التفريق بينهما من ناحية احتمال الخطأ؟ كلا، باعتبار أن احتمال الخطأ موجود في كليهما، هم في العادل وهم في الفاسق. ما عندنا بناء، احنا ما بانين على أن كل عادل هو معصوم لا يخطأ. هل أن التفريق من ناحية احتمال الغفلة؟ أيضا كلا، لورود هذا الاحتمال في كليهما لا فرق بينهما من هذه الناحية. فأنا ما أقدر احتمال الغفلة أجعل شنو سر التفريق بين خبر العادل وخبر الفاسق. هل أن سر التفريق من ناحية احتمال القرينة أو عدمها؟ أيضا كلا، الاحتمال لورود هذا الاحتمال في كليهما، مثل ما الفاسق أكو احتمال ناصب قرينة، كذلك العادل أيضا أكو احتمال ناصب قرينة في إخباره في خبره. إذن يتعين أن سر التفصيل، أن سر التفريق من يا ناحية، من ناحية احتمال تعمد الكذب، فحيث أن هذا الاحتمال منفي في العادل فلذلك يكون خبره حجة من دون تبين، من دون تفحص، بخلاف الفاسق حيث أن احتمال تعمد الكذب وارد في حقه، لذا لا يكون خبره حجة إلا بعد التبين والتفحص. قال بقرينة التفصيل، هذا الاستظهار اللي قريناه، اللي نقحناه واللي قريناه الآن عجالة، هذا بقرينة منه الاستظهار، يقول بقرينة التفصيل، تفصيل الآية بين العادل حين الإخبار والفاسق، واللي يوضح بعد ذلك ورا ما قريناه، لأن الفسق والعدالة، لأن الفسق والعدالة الذي فرقت الآية بينهما حين الإخبار لا يصلحان مناطين علما، لا يصلحان مناطين لتصويب المخبر وتخطئة المخبر بالنسبة إلى حسه، ما له علاقة. يعني ما ممكن أني أقول التفريق بين الفاسق والعادل لأجل منه؟ لأجل احتمال الخطأ، لأجل احتمال الغفلة، أو لأجل احتمال القرينة. القرينة الثانية شنو؟ قال وبقرينة تعليل. الشاهد الثاني، الشاهد الثاني أن في ذيل الآية ورد تعليلا، موتي في ذيل آية النبأ أكف التعليل، هذا التعليل علما، تعليل اختصاص التبين بخصوص منه، بخصوص خبر الفاسق، يعني فقط خبر الفاسق أنه يجب عليك أن تتبين، من أن تتفحص، من علل ذلك ليش؟ قال لاحتمال أو يعني خشية الوقوع في الندم فتندموا بالآية، مو شيء، فتندموا خشية الوقوع من في الندم. زين، هذا احتمال الوقوع في الندم هل هو لأجل احتمال الخطأ؟ ليس الأمر، كلا، مو. هل أن احتمال الوقوع في الندم لأجل احتمال الغفلة؟ لا، احتمال الغفلة في كليهما وارد. هل أن هذا الاحتمال وجود قرينة؟ أيضا ليس الأمر كذلك. إذن احتمال الوقوع في الندم من ناحية ماذا؟ من ناحية احتمال تعمد الكذب، فحيث أن العادل لا يرد في حقه ماذا؟ احتمال تعمد الكذب لوجود رادع فيه عن ماذا؟ عن أن يتعمد الكذب، فلذلك يؤخذ بخبره ولا يخشى مين؟ ولا يخشى من الوقوع في الندامة بعد ذلك. ها، هذا اللي كان ياخذون ميل من زرارة ومن محمد بن مسلم من بريد وامثال ذلك هؤلاء، بخلاف خبر الفاسقي حيث ان هذا الاحتمال موجود في حقه لعدم وجود رادي يردع عن منه عن ان يتعمد الكذب، لذلك الاخذ بخبره من دون تبين فيه خشية ماذا؟ خشية الوقوع في الندامة. قال وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسقين، تعليله بمن؟ بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا متاويا، لان الفاسق لا رادع له عن الكذب. طب بهذين الشاهدين يستظهر المصنف، يستظهر من آية النبأ هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، لا وجوب البناء على إصابة العادل وعدم خطئه في حسه، ليس لأن الفسق والعدالة حين الإخبار إنما يصبحان منافين علما لتعمد الكذب وعدمه، إنما يصبحان مناطين لتعمد الكذب وعدمه، لا يصبحان مناطين لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حسه، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحد، هذا أمر مشترك بين العادل والفاسق، يعني هذا ما جاي من ناحية احتمال الخطأ أو من ناحية احتمال الغفلة، هذا أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح علما لأن أعلل الفرق بهذا الاحتمال، أقول لأجل احتمال الخطأ هل يقع في الندم؟ لا، كذا كان كذلك مثل ما العادل يخطئ الفاسق يخطئ العادل هم يخطئ، معنى ذلك الوقوع في الندم حتى يصير وين؟ حتى يصير مين بعد العمل بخبر العادل، والحال ليس الأمر كذلك. فعلمنا من ذلك شنو؟ أن المقصود من آية النبأ إرادة نفي الاحتمال الأول، إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق، لأن هذا النفي هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار. إذن آية النبأ أيضا شنو؟ أيضا لا تشمل إلا الأخبار الحسية، أيضا معد ما تنفع المن ما تنفع، فالدليل على حجية الخبر الحسي اللي هو الإجماع المنقول فيما نحن فيه، ومنه تبين هذا مطلب آخر، ولكن هذا المطلب الآخر يتبين مما بينه الشيخ لحد الآن، يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.